إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام،
سمعت الموضوع عن التأخير لكن ليس بملكي ولا بيدي، ما وجدت كلام حتى أتي لهم وسمحوني. تتم الكلام على مساء التيمم حتى نختم الباب، نقي لنا مسألتان أو ثلاث مسائل. المسألة الأولى ألا وهي قول تيمم ودخل في الصلاة ثم رأى الماء أو سمع تساقط الماء بحاجة الماء فتعجب من وجود الماء، فهل يتم صلاته أم لا يتم صلاته؟ فهي مسألة من أشكل المسائل الموجودة في المذهب، هي مسألة مشكلة جدا، وهذه مسألة المعتبر فيها من قول الشافعي أن يتم صلاته إذا دخل الصلاة بتيمم، إذا دخل الصلاة بتيمم يتم الصلاة ولا يفتح صلاته. لكن المزني خرج أو المزني خرج عن المعتمد على المذهب وقال لا يتم صلاته بل تبطل الصلاة وعليه أن يخرج ويتوضأ. وكلام المزني كلام من الوجاهة بمكان ومن القوة بمكان، لأننا درسنا الأسبوع الماضي أن من نواقض التيمم إيش؟ وجود الماء، هذا ناقض زايد عن النواقض المعلومة اللي هي نواقض الوضوء. فإذا وجد الماء بطل بطل التيمم، فالتيمم هنا لا يصح ولا يستجيب به الصلاة، فليخرج من صلاته وعليه أن يتوضأ ثم يصلي. هذا كلام المزني صراحة هو فيه وجاهة وقوة. لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطيب طهور أمتي، أو قال طهور أمتي من يرد الماء ولو عشر سنين، فإن ولد الماء فلا مثل بشر. فهذا واضح جدا من ذلك الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ان وجود الماء يبطل التيمم. اما المعتمد في المذهب فهو ان يتم صلاته، ووجه المذهب وجه ايضا ليس بالدينه، الا وهي ان الله جل وعلا قال لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وقال الله جل وعلا واتقوا الله ما استطعتم. فالان قد تلبس المرء بالعباده وفق ما استطاع، واتقى الله ما استطاع، وما كلف به حسب استطاعته قد أدى به، فقد تلبس بالعبادة. وعندنا الآن دخل العبادة بيقين صحة، لأنه كما قلنا أنه دخل متيقنا راكع الحدث على الرايح، ودخل بيقين أنه على طهارة ليتم هذه الصلاة، فدخل بيقين الصلاة فلا يخرج إلا بيقين، وليس ثم الدليل جاهز يأمر بالخروج من الصلاة، غير الاستنباط وغير حديث الإشارة حديث أبي ذر المشهور، ألا وهو بأنه إذا وجد الماء وجب أن يمسه بشرته. فالصحيح أنه قد دخل الصلاة بيقين فلا يخرج إلا بيقين. وهذا صراحة يعني أنا حائر بين القولين، القول الأول حديث ظاهر فيه إذا وجد الماء التيمم قد انقضى، البدن لا يصح مع وجود الأرض. والأمر الثاني أنه عند دخوله للصلاة وتلبسه بالعبادة كان قد دخل اليقين وأدى ما عليه، فهو الأقوى أن يخرج من الصلاة. هذا الأحوط، أنا لا أجزم بالراجح الآن، لكن أقول الأحوط أن يخرج من الصلاة ويتوضأ ويصلي. أما إذا صلى ثم ذهب يسأل ويستفتي، الصحيح أن لا نأمره بالإعادة، صحيح أن لا نأمره بالإعادة. لما؟ لوجاهة المسألة، لأنه دخل العبادة بيقين، وقد قال أن الله جل وعلا ولا تبطلوا أعمالكم، لا سيما أن العبادة قد استقامت ودخلها بيقين كفر. المسألة الثانية هي مسألة استخدام الرخص في السفر. هذا أصل أصيل خذه دائما في كل الرخص وقص عليه. وهو هل يصح للإنسان إن سافر سفر معصية، سفر غاصبا لأرض، سفر غاصبا في تجارة، سفر يزني، سفر معصية ولم يجد المال، هل كان أن يتيمم يأخذ الرخصة أم لا؟ فالمذهب وهذا هو المعتمد أن سفر المعصية لا يبيح الرخص، سفر المعصية لا يبيح الرخص. وهذا قول الجماهير من أهل العلم أن كل سفر فيه معصية لا يبيح الرخص. والدلالة على ذلك قول الله تعالى: فمن اضطر ثم طيب، فمن اضطر غير باغ غير باغ ولا عاد. فقالوا: والذي سافر سفر معصية فقد اعتدى وهو على البغي أو من البغي من مكان. فإن كان كذلك فلا تستباح الرخص بالمعروف. فهذا وجهة المذهب الغريب المذهب، وهو قول قوي. لولا أن شيخ الإسلام ابن تيمية أظهر أن من مقاصد الشريعة وروح الشريعة التيسير حتى ولو كان عاصيا، حتى ولو كان عاصيا. لما؟ لأن من حكمة التيسير على العاصي أن ينتهي على نفسه، الإنسان أسير الإحسان. فإذا وجد أن الشرع يبيح له الأرض بالرخص حتى ييسر له العبادة ولا يفرضها عليه، لأنه لا يرتكب الإثم فوق ذلك ولا يبتعد بعدا كبيرا عن أصله ثلاثة ولا بإذنه وسفره بالمعصية وأيضا الامتناع عن الطاعة. فهذا بعد مركب. فمن روح الشريعة ومقاصد الشريعة أنه يستخدم الرخص عنه يرجع ويكون أسير الإحسان بالنسبة لهذه الرخص، فيرجع إلى ربه جل في علاه. بقي كلمة أخيرة في مسألة التيمم، على أن المصمم قال من نواقض التيمم بعد ما بيناه الرزق، وهذا أيضا يؤخذ على يعني لو ما حصل نظر يؤخذ على المعتمد. المعتمد في المذهب إيه؟ ها؟ وهذا لا تقول لأحد، هذا فقط علميا، لكن لو أحد استفتاك لا تقول له، قل له الرخص واستخدم ايش؟ الرخص حتى تلزمه بالتوبة. هذا الرجل صحيح انك لو استفتيت، لكن علميا المقاصد الشريعة ما تقولش الإنسان تماما. قالوا أيضا من النواقض الرزق، هذا راجع فين؟ أحسنت، احنا لو قلنا التيمم مبيح ليش نقول ان الرزق ناقص؟ ما هو أطالة ليس بواقع، ليش نقول الردة ناقص؟ هذا أيضا مما يؤكد ما إذا بدأناه بهذا وإيش؟ رافع في الحد. ومسألة الردة أصلا الآن هو إيش؟ الردة إيش تقول؟ تنقص شيء مشتقل أصلا؟ قل مثلا الردة لا تبيح له ما أبحناه، لكن تقول ناقص خلاص دخلت في نفس أدخلت في نفس الدائرة التي نتكلم عنها. ما يهم حتى لو الشيخ رفضي الصحيح الراجع، نقول اذا قلت ان هو ناقص نقول لك اذا اعتبرته ورافعه نلزمك بذلك. وعامة اصل المذهب ان الرد لا تنقض، اصل المذهب يعني اصل المذهب لا تنقض الرد. هنا في استثناءات لها ادله اهو، لكن اصل المذهب لا تنقض الرد. ليش؟ لان هذه المساله راجعه الى مساله حبوط العمل بالرد، فاحنا عندنا العمل لا يحبط الرد، حبوط العمل يكون بالنقض على الرد لا بأصل الرزق. ما انا قلت لك يا مذيع الانتهاء، لكن انا بتكلم على ايش؟ ايش قلت انا الان؟ قلت ايش؟ مدرك اللي انا قلته؟ هذا هو اصل مدى ان حبوط العمل مداره ليست على الرزق، مداره على ايش؟ على الموت لا على الرزق. صحيح الراجح انه الرافع يعني حتى لو ظلم وحرص وظلم هتجد الكلام ضعيف في مساله الاباحه، هو رافع الرافع. هذه اخر مساله بالنسبه للتيمم. في اي سؤال بالنسبه للتيمم؟ نعم. ها؟ لا دي خرقت على الشيخ الفاتح، ما انا عم بزاق بلا مؤكدة على ما مضى. الرد
صحيح.
على الموت. ماذا؟ ايش فيه؟ اصل مذهب ان الرد لا يحفظ فيها العمل، لقول الله تعالى: ومن يرتد عن دينه فهمه وهو كافر، فقيد بايش؟ إنه تام كما كان خلافا للأحناف وخلافا للمالكين. طيب نبدأ بالمصحف. تفضل.
قال تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد، فمن اضطر غير باغ ولا عاد.
تفضل.
أراد على قول الله تعالى فمن قول غير باغ ولا عاد ترجح شيخ الإسلام.
نعم.
كيف أراد على هذه الآية؟ يعني إذا أخذنا بقول شيخ
الإسلام أراد على هذه الآية. نعم. قال غير باغ ولا عاد يعني غير باغ في استعمال الروح لا يجوز عليه ولا عاد فيه. كالذي يأتي الميتة نقول لا تأكل حتى تشبع. لا تبكي ولا تعتني. كل فقط لسد الرمق. فجعلها خطة فيها. أحسن الله. ماشي.
الله أكبر الله أكبر الله
أكبر. يعتبر بعض وبعض وهذه المقاربة لا أستطيع أن نجمع بينهما إلا بهذا. إن كان فيه مشقة عليهم ليس بثني وذلك يعني ما أستطيع أفعل إلا هذا. فإن كان فيه مشقة عليكم فهذا طيب لكم وليس طريق لأنها مطالح لا أستطيع أن جمع بينها إلا بهذا. اليوم ان شاء الله نتكلم عن باب جديد على هو باب المدفع. الجبيرة تلجا الى متحف الصيف. ده الترتيب الصحيح. تجعل الجبيرة موافقه مع المدفع الصيف كلها مدفع. يعني ترتيبها بعد التيمم يكون الافضل ان تراها بعد المدفع الصيف.
الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى فصل المدفع على الكفين وشرائطه. والمدفع على الكفين جائز تبادل شرائطه أي يبتدأ لدفنها بعد كمال الطهارة. وأن يكون ساترين لأحل غسل الفرد من القدمين وأن يكون مما يمكن تتابع المشي عليهما.
نصنف باب المسح على الكفين يعني سيذكر لنا أحكام المسح على الكفين من الشرائط التي يصح بها المسح وأيضا الفروع التي تتعلق بهذا الباب. فأصيب في الباب نفسه نتكلم عن المسح المسح على الكفين شطر به الباب وخلطه او يتبعه او يلزمه يتركه. فان تقول الافضل المسح على الكفين ثم نتكلم على الفرق المسح على الجبوق اللي هو الكفر فوق الكفر الضعيف فوق القوي او العكس كما سنبين والمسح على الجبوق ثم نختم هذا الترتيب الاصح او الافضل الاوجه المسح على الجبال. ثم الكلام على المسح على الافارق التخييم والخرق وكل ذلك فروع من هذا الامر. المسح على المسح معناه امرار الاصابع على الشيء. المسح على الشيء امرار الاصابع عليه مبدله بالآلة. المسح هو امرار الاصابع مسح على الشيء امرار الاصابع على هذا الشيء مبدلا بالماء. والمسح على الكفين هو امرار الاصابع على ظهر الكفين كما تبين كيفيه المسح. والمسح على الكفين فيه دلاله واضحه جدا على تفضيل الله جل في علاه لهذه الامه على سائر الامم. ان الله جل في علاه فضل هذه الامه عن الامم السابقه بان رفع عنها الاغلال والاثار التي كانت على الذين سبقوه. فمن تيسير الله جل في علاه لهذه الامه ومن هذه الشريعه السمحه للغربات ان تيسر على الناس رخصا تيسر عليهم العلاجات كالطهاره وغير الطهاره. تطهير الكون من الذهاب من الدلس كان في الامم السابقه بالمقاريض قصد الجزئيه التي نزل فيها او جاء فيها النجس. وهذه الامه بفضل الله عليها بتيسير الله لها كانه بالغرب يستطيع المرء ان يطهر الثوب وهو يصلي فيه. كذلك رخص الشرع تبديلا تيسيرا رحمه لهذه الامه رخص للابس الخفين حتى لا تلحقه المشقه بان ينزع الخفين ثم يضحك الرجل يسر عليه ان يمسح على الخفين. قد قال الله جل في علاه يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فقال جل في علاه ما جعل عليكم في الدين من حرج. فهذا من تيسير الله جل في علاه. وقد صح عنا بين السلف او في الصحيح عن عائشه رضي الله عنها قالت ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين امرين الى افطار اي طهما ما لم يكن اثما يعني ما لم يكن حرام. وذلك القواعد اربعه قاعده تدور عليها الاحكام منها قاعده المشقه تجب التيسير وهي بقول الشافعي اذا ضاق الامر استتر استتع ضاق المشقه تجب التيسير. وذلك من تيسير ذلك على هذه الامه ان رخص لها المسح ان كان المرء لابسا للخفين هذا من فضل الله على هذه الامه. والمسح على الخفين مشروع بالكتاب والسنه والاجماع في الجمله. ما معنى قول الاجماع في الجمله؟ يعني إجماع العلماء. طيب محمد نعم في الدوائر التفصيل في التفصيل خلاف نعم في التفصيل خلاف. فالكتاب قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. فمن قراءة الكتاب جماهير المفسرين على انها على المسح على الخفين يعني وامسحوا على ارجلكم يعني امسحوا على ما على الارجل ان هو العطف كان على ايش على المكسور امسحوا برؤوسكم وارجلكم فعطف على الممسوح فياخذ حكم. واما من السنه فكثير سنه صوديه وفعليه واقرار السنه كثيره في مساله المسح على الخف كما ورد حديث علي بن ابي طالب ان المسلم موقف المسافر لما سئل عن المسح على الخفين قال يوم وليله من مقيم وثلاث ايام الى بلادهن للمسافر فهذا فيه ضمن المسح عندما ياتيك بالتوقيت فضمن قد اقر به بحب المسح. وايضا حديث اعتقاد المحتال المراد انه قال امرنا الا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولا يليهن إلا من جنابة وإلا من جنابة. استفادوا منها فائدة مهمة جدا أن المسح على الخفين للوضوء للحدث الأكبر لا للحدث الأكبر يعني لا يصح أن يستعار عن الغسل بالمسح للحدث الأكبر لأنه قال إلا من جنابة يعني من جنابة أمرنا أن ننزع الخفاف ونزع الخفاف يعني عدم المسح عليه. على حديث ايضا قوي وحديث الفعل ان حذيفه رضي الله عنه راى ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى سباط الخوف وزال عندها ثم بعد ذلك توضا فمسح على الخفين. هذه سنه فعليه بان قول النبي صلى الله عليه وسلم وتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم للمسح على الخفين. وحديث المغيره بن شعبه ايضا انه يروي انه اروى نزل لينزع الخفين من وجهي النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين كما سنبين
في مساله الشرائط. فاني ادخلتهما طاهرتين ثم مسح على الخفين. إذن السنة أيضا تبين لنا وتقرر مشروعية المسح على الخفين. وفي الجملة الجماهير من أهل العلم أو أجمع أهل العلم وأهل السنة وجماعة خلافة للشيعة على أن المسح على الخفين رخص من الرخص. ونازع في ذلك الإمام مالك ورد عنه أقوال كثيرة جدا واختلافات ظاهرة اختلاف في المذهب كبير شديد كما قال ابن عبد البر حوالي ستة أقوال نقلت عن الإمام مالك في مسألة المسح على الخفين. لكن في الجملة كما قلنا هناك إجماع بل بعضهم عد هذه المسألة أنها إيه من مسائل العقيدة من مسائل عقيدة أهل السنة الجماعة رخصة المسح على الخفين. فإذا الكتاب والسنة يقران ويبينان بأن المسح على الخفين سنة ورخصة لهذه الأمة. إذا قلنا بأن المسح على الخفين رخصة والشرع لا يأباه بل أقره هناك مسألة كل هذه مقدمة فيما قال باب المسح على الخفين. المسح رخصة فإذا أراد المصلي أن يتوضأ ويمسح على خفيه صحت صلاته وصحت طهارته. أيهما أفضل الآن؟ لأن هذه ليست لمرتبة الجواز مرتبة العلو من أراد الكمال. وفي كل شيء من العبادات عندنا مجزئ وإيش وكمال ما يجزئ ويكون كمالا. فهنا يجزئ المسح يجزئ المسح سواء غسل أو لم يغسل أو سواء خير بين الغسل والمسح فرجح المسح يجزئ نعم يجزئ. لكن الكلام أيهما أفضل لصاحب الهمة العالية الذي يريد أن يجمع الحسنات الأكثر عند التزاحم في المصالح يبحث عن الأفضل والأكمل. فأيهما أكمل المسح أم الغسل؟ في المذهب الغسل أكمل والغسل أفضل. والدلالة على ذلك القراءة المعتبرة المتواترة المقدمة يا الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم. فعطف معطوف على الغسل، فقال الغسل افضل بهذه القراءه. والثاني فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لان فعل النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا الاكمل، والله لا يختار لنبيه الا الاكمل. اما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في المسح وغيره يبين الجواز حتى لو كانت كراهه فهو تشريع للامه. الاصل ديومه او غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقدم الغسل. وشيخ الاسلام تيمية له كلام في هذا الباب، هو كلام وجيه، لكن المذهب هو الاصح انه قال ايسر افضل، ايسر افضل. وهذه هو استنبطها من قاعده قعدها عمر بن عبد العزيز لما سئل عن الصوم في السفر، فقال ايسر افضل، فقال ايسر افضل. فانت هنا استعمل هذه القاعده في كل الرخص، ان تقول ايسر افضل. فان كان لابسا للخف فالايسر ان ان يخلع ويغسل 3 مرات، لا ايش الايسر؟ ان يمسح. طب ما لابس الخف وكان على طهاره ويريد ان يجدد الوضوء فيلبس الخف حتى يقيم هذه السنه ويمسح، ايسر ولا يغسل ايسر؟ يغسل ايسر، لكن عمر كان يبين ان الافضل ان يغسل. وكلام شيخ الاسلام ابن تيميه كلام وجيه. لما؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين امرين الا اختاره ايسرهما، ومن مقاصد الشريعه التيسير. لكن نحن نقول دائما التيسير قريب من الجواز، لا يكون الاكمل ولا الافضل، لا يكون الاكمل ولا الافضل في كل الاحوال كما قلت، ليس في كل الاحوال، لكن هناك احوال يكون الايسر والافضل، نعم يكون الايسر والافضل بالتوافق مع روح الشريعه. لكن عندنا اصل اصيل من قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشه رضي الله عنها وارضاها عندما قال جيادكن الحج، قال واجرك على قدر نصبك ونفقتك. فكلما كان الجهد اكبر كلما كان الاجر اعلى. ولذلك نحن نقول الذي سافر فافطر بالرخصه، والذي كان مقيما فصام. فنحن نقول يستويان في ايش؟ بالنيه يستويان، صح؟ في الاجر، فهما في الاجر سواء، لكن في المراتب لا، في المراتب لا. يعني هو اخذ الاجر بالنيه، نعم اخذ الاجر بالنيه، لكن الفاعل اخذ الاجر بالنيه واخذ المضاعفه، وايضا التاثير الايماني عليه يكون اقوى لانه قام بهذه العباده. يعني فيها دلاله واضحه جدا على ان الاجر على قدر النصب وقدر النفقه. فالصحيح هو قول المذهب، وان الافضل الغسل من المسح. كيفيه مس المسح في المذهب؟ المسح له اجزاء وله ايش؟ ما يجزئ وله كمال. ما يجزئ بالاصابع على ظاهر الخف يجزئ، واذا قلت بالاصابع على ظهر الخف هذا احتراز. احتراز من ايش؟ ايش ماله بطن الخف يعني؟ نحن بنقول ان من السنه والكمال مسح ظاهر الخف وباطن الخف، ليش تحترز؟ ها؟ قول السيدة عائشة لا ليس مالهاش دعوة، ولا قول السيدة علي، وانتوا رحتم بايه؟ يبقى الفقه يحتاج لدقة نظر وتصور. ليش اقول احتراز احمد عبد السلام؟ مش فاهم السؤال. اقول المجزئ أن يمسح على ظاهر الخف، هذا احتراز. فهمت السؤال؟ يعني كان مفهوم، أما حضرتك بتشوش ليه؟ جيد، ها؟ حمل نجاسات صح؟ وبعدين؟ لا مش حامل نجاسات، كان ماشي على الهواء، كان على الريش. كان رجلا ثريا ففرشوا له الريش فمشي عليه. ها؟ أحسنت، لفض فوق، هذا الذي أريده. الاحتراز اذا قلت مجزئ يبقى غيره غير مجزئ، امال ليش انا اقول احتراز؟ هذا فقه. اذا قلت احتراز يبقى اذا عندنا لو مسح على الباطن دون الظاهر لا يجزئ، يبقى اقل ما يجزئ في المسح ان يمسح على الظاهر، والكمال ان يمسح على الظاهر والباطن. الكمال ان يمسح على الظاهر والباطن. واستدلوا على ذلك بحديث المغيره ان هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وايضا من فعل علي رضي الله عنه وارضاه، وكل هذا فيه ضعف. الصحيح الظاهر أن المسح على أعلى الخف كما قال علي بن أبي طالب، لو كان الدين بالرأي لكان مسح على باطن الخف أولى من المسح على ظاهر الخف. أعلى لا، لو كان الدين بالرأي، قال لو كان الدين بالرأي يبقى لا، الباطن أولى، لأن الباطن هو الذي يحمل النجاسة، صحيح ولا لا؟ نعم. فهذا القول هو قول علي بن أبي طالب، والصحيح أن والظاهر أنه ينقل عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المسح المجزئ والكامل هو على ظاهر الخف، ولو مسح على باطن الخف فهذا كمال. الغرض المقصود اتفقت الكلمة على أن الإجزاء أن يمسح بالأصابع على ظاهر الخف. المسألة قبل الأخيرة في المقدمة في الكلام على المسح على الخفين، توقيت المسح على الخفين، توقيت المسح على الخفين التوقيت، وهذا سيأتي في التفصيل في مسألة الشرائط، لكن نحن نتصور تصورا كاملا لمسألة الخف المسح على الخفين، حتى إذا دخلت في عمق المسائل علمت رجعت كل فرع على أصل. أنا الآن وأصل لك أصلا تبني عليه. المسح له توقيت، ففي المذهب قولان قديم وجديد. ما معنى قديم وجديد؟ وما هو المعتمد، القديم ولا الجديد؟ وإيش يعني معتمد؟ حسام، قديم الذي أفتى به الشافعي، أفتى به، هذا قوله في العراق. طيب مصر، مصر خلوه يغير المذهب، ليث بن سعد بالذات جاي. ها نعم، لو ايه المعتمد. طب اسرد لنا 17 مسألة، فضل. شو تذكر؟ في حد ممكن نسى 17 مسألة؟ الإنصاف أنا مش هسردهم، فيبقى ليه مش هتسردهم؟ مفيش 5 مسائل فقط. طيب ممكن منها هذه المسألة اللي احنا فيها عشان أسهل عليك. طيب عندنا قولان، قول قديم وقول جديد. القول القديم لا تعقيد أبدا، رخصة المسح موجودة، أبدا رخصة المسح موجودة، والدلالة على ذلك ظاهر القرآن، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، ويبقى المطلق على إطلاق أبدا، ما في تقييد. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله حديث أبي بن عمار، سأله رجل فقال يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال نعم، يعني يجوز لك أن تمسح على الخفين كالشراب وغير، أمسح على الخفين؟ قال نعم. ثم قال له أمسح يوما؟ قال نعم. قال أمسح يومين؟ قال نعم. إلى أن قال وإن شئت، يعني إن شئت هذه إيش؟ مفتوح مطلق، كما شئت فامسح. واستدل أيضا بحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه أنه سأل رجلا أمسحت على الخفين؟ قال نعم. قال متى كم؟ قال من الجمعة إلى الجمعة. قال أصبت السنة، قال أصبت السنة. فهذه أدلة 3 للقديم من قول المذهب بأنه لا تأقيت للمسح. وإيش يعني لا تأقيت للمسح؟ تصورها أنت معك خف، والخف ظاهر عندنا في السعودية، بيجيب الخف كثيرا في هذه المسألة، تلبس الخف ما تخلعه، ولو انتقد وضوءك تنام به، تقوم به، تأكل به، تشرب به شهر شهرين 3 4، لك أن تمسح على الديمومة. هذا معنى عدم التأقيت في المسح، فهو على التأبيد أو على الإطلاق، وكما قلنا القاعدة يبقى المطلق على إطلاق ما لم يأتي مقيد يقيده. والقول الثاني والقول الجديد وهو المعتمد في المذهب، وهو أنه له توقيت في الحاضر وفي السفر، أما في الحاضر فيوم وليلة، وأما في السفر فثلاثة أيام بلاليهن، في السفر 3 أيام بلاليهن. ما الدلالة على ذلك؟ الدلالة حديث علي وحديث صفوان بن عسال المرادي وحديث كثيرة. أما حديث علي رضي الله عنه وارضاه لما سئل عن توقيت النبي صلى الله عليه وسلم في المسح قال يوم وليلة للمقيم، والمقيم هو اللي في الحضر، قال يوم وليلة وثلاثة أيام بلاليهن للمسافر. ووجه الدلالة من هذا أن علي بن أبي طالب يرفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أنه وقت للمقيم أن يمسح يوم وليلة، معناه أنه بعد أن تنقضي هذه المدة لا مسح، لابد أن ينزع الخف على مسنوين ما سيكون عليه، لكن التوقيت دلالة على أن ما بعده لا يصلح أن يكون مسحا. وثلاثة أيام بليلهن أيضا لا تتعدى. وحديث صفوان بن عسال المرادي أمرنا، وهذا هو الأظهر، أمرنا أو أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا في السفر يعني 3 أيام بليلهن إلا من جنابة. فهذا ظاهر جدا، وجه الدلالة أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر إيجاب، يجب ألا ينزع الخف 3 أيام بليلهن لا إلا من جنابة. يعني إيش إلا من جنابة؟ يعني إذا أجنب ما يصح أن يمسح، لكن ما زالوا نائمين وموتى ليس أمرا على الإجاب. وين ستنتبهون عندما أنبهكم؟ قلت وقد قال أمرنا وهذا أمر على الوجوب وأنتم نمتم معنا. ها ممكن يكون مذهب لي خلاص وبعدين يكون مقام استغفر الله. نعم هذا الأمر ليس أمر وجوب. هذا كان احنا قلنا الأصل في المسح ايش؟ رخصة. وين الوجوب يأتي؟ من وين يأتي الوجوب؟ فإذا أمرنا يعني هو أباح لنا ألا ننزع الخفاف ثلاثة أيام بليلهن ولا نتعدى. وهذا التقييد هو الصحيح وهو المعتمد في المذهب. أما رد على الأدلة التي استدلوا بها أصحاب القول القديم أو القول القديم القرآن أو ظاهر القرآن، القرآن جاء مطلقا وجاءت السنة قيدت، فإذا يبقى المطلق على إطلاق نعم إلا مئة مقيد. وقد جاء المقيد بحديث صفوان بن عسال المرادي وحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنهما وأرضاهما. وأيضا عند الأحاديث التي استدلوا بها حديث أبي بن عمار، هذا حديث ضعيف، وكما قال الدارقطني وغير الدارقطني فيه يحنعين قال هذا إسناد مظلم، والبخاري قال حديث ليس بثابت، والحديث فيه مجاهيل ثلاثة، وليس هذا وقت التفصيل في هذا الباب. الثاني حديث عمر بن الخطاب ثبت عنه، ثبت عنه أنه قال لما قال له من أسبوع إلى أسبوع، هذا الذي يعتمده الإمام مالك، فقال أصبت السنة. فهنا نقول هذا اجتهاد من عمر بن الخطاب لأنه صادم السنة الصريحة، وإن كانت سنة عمر متبعة، نعم متبعة، لكن إيش إذا لم تخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما عورض ابن عمر وهو يقول بالمتعة ويفتي بالمتعة، إيش المتعة؟ المتعة بثوب أو بدينارين، نعم أنه يتمتع بالمرأة يعني مدة معينة. ابن عمر يتكلم بالمتعة، قال بالمتعة ابن عمر متعة الحج. يفتي إيش بقى هي متعة الحج؟ أن يهل من الميقات ميقات بلد، أن يهل من ميقات بلده بالحج والعمرة ويبقى محرما إلى أن يصل ليوم الثامن فيذهب. صح؟ خطأ هذا. أمال ده إيش؟ ده قران. ويشترط في القران أنه إيش؟ أحسن، يشترط في القران أن يسوق الهدي. والتمتع غير القران. إيش هو القران؟ إيش هو التمتع؟ أن يلبي ما زالوا نائمين. والله ما شرط ولا شيء، أنا خليتك تمشيهم وماشوا معاك برضه يمشي. ما في، لا يشترط. الراجح الصحيح انه لا يشترط سوق الهدي، هو يستحب. لا انا لا احاسبكم، احنا ما خلصناش الحج. نعم انا ما احاسبكم، لكن نحن نقول التمتع ان يقول لبيك اللهم بعمره متمتعا بها الى الحج. فابن عمر امام الناس سالوه فافتى، فقام قائم فقال له تفتي بغير فتوى والدك؟ تفتي بغير سنه عمر؟ فقال ما امرنا باتباع عمر، بل أمرنا باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا هذا الكلام لابد له من توجيه حتى لا يطير به أهل البدعة والضلالة يقولون شو عمر ما في، مش هناخذ بقوله، انتهى الموضوع. لا، أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم عند التعارض بين قول عمر الذي اجتهد فيه وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا ممكن تعتذر لعمر بن الخطاب لم يصله حديث علي بن أبي طالب ولا صفوان بن عسال المرادي، وهذا لا يبعد. عندنا دليل واضح جدا أخذناه في التيمم، ما وصلوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة التيمم. ولذلك كان مذهبا لعمر بن الخطاب إذا سافر المرء فلم يجد ماء لا يصلي، إلى أن يجد الماء ولو عشر سنين ما يصلي، كان مذهبا لعمر لأنه لم يصل هذا الحديث. فلا يبعد أن نقول لم يصل حديث علي ابن أبي طالب، وفي كل فقد قال ابن عبد البر ورحم الله ابن عبد البر ورضي الله عن ابن عبد البر عندما قال ولا حج لأحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، كائنا من كان، ولو كان أبو بكر، ولو كان القائل أبا بكر هو أبو بكر، فإننا لنأخذ بقوله إذا صادم قول النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الأخيرة، متى يعد المرء المسح؟ متى؟ عند اللبس ولا عند الحدث ولا عند إيش أول مسحة؟ هذه مذاهب أيضا في المذهب، هذه أقوال في المذهب. يعني إذا لبس الخف الشراب عشان يبقى متخيله، لبس الخف في الليل الساعة السادسة، يبدأ يعد اليوم والليلة من الساعة السادسة من وقت اللبس، ولا إذا أحدث الساعة العاشرة يبدأ يمسح من يعد من الساعة العاشرة بعد الحدث، ولا عندما يمسح؟ الثلاثة أتت وردت في المذهب، والمعتمد في المذهب من وقت الحدث، يعد من وقت الحدث. يعني ايش؟ يعني لو لبس الخف الساعة العاشرة والساعة الواحدة أحدث يبدأ من الساعة الواحدة يوم وليلة إلى الساعة الواحدة في اليوم التالي نقول قد انقضت مدة المسح. يعني عندما يحدث بعدما لبس الخف على الشروط المتوفرة سنبينها الآن أنه إذا لبس الخف على الشروط المتوفرة فيصح المسح، والمسح يعد بيوم وليلة، وعند العد نعد عند الحدث، إذا أحدث يبدأ يعد اليوم والليلة. هذا المعتمد في المذهب، واستدلوا عليه بأدلة ضعيفة جدا. وصراحة ولنعم ما يقول النووي، ومعروف عن النووي لا يخرج عن المذهب بحال، النووي لا يمكن دائرة المذهب يخرج عنه، لكنه لأنه رجل أثري بفضل الله عليه، هذا البركة هذا الفحل من أساطين أهل العلم، إذا رأى في الأفق الأثر قال الأثر الأثر، ولذلك دار حول الأثر وقال والأوجه من ذلك والأصح. وهذا يعني نميل لقول النووي. وأيضا في مسألة فرض الكفاية خرج النووي عن المذهب في ذلك، إنما قال إن صلاة الجماعة فرض كفاية وليست فرض عين، ده تخريج للنووي وليس أصل المذهب. أصل المذهب السنية وأصل مذهب وأصل مذهب الأحناف السنية والمالكية السنية، لكن النووي خرج على فرض كفاية. هنا أيضا النووي للأثر دار مع الأثر وقال إن العد يبدأ من المسح، العد يبدأ ويؤقت من المسح، واستدل بالدليل الظاهر بأن ما من حديث جاء يتكلم على الخفين والمسح الخفين إلا وفيه يمسح المقيم يوم وليلة وثلاثة أيام بلاليهن، فهذا إشعار بهذا الوصف أنه علق الحكم على المسح يمسح المقيم، فقال يبدأ العد بالمسح لا بالحدث، وهذا الراجح الصحيح. ثم انتقل المصنف بعدما بينا المقدمة التي تكلم عنها المسح على الخفين وشرائطه، قال والمسح على الخفين جائز، وهذا إشكال. والمسح على الخفين جائز بثلاثة شرائط. قام الرجل يريد أن يصلي فتوضأ ووجد الخفين، فقلنا له والمسح على الخفين إيش؟ جائز. فقال هناك إشكال بكلمة جائز. إيش الإشكال؟ لأن أنا لو كنت الخطوة القادمة لو كنت تكلمت بها وضحت المسألة، وأنا أريد أحذر فأقول الإخوة. نعم خطأ. طب هات لا يخلص عليها مثله. خطأ 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 خطأ، انتهى الموضوع. جائز هو لا يصح ولا تصح طهارته إلا بالمسح، فلابد أن نقول واجب لا جائز، صح ولا لا؟ فالرجل الفقيه يقول والمسح على الخفين جائز، فوجد نفسه لابسا للخف، فلما توضأ قال ما دام الأمر على الجواز أدخل أصلي دون أن أمسح، ما هو جائز. هذا هو الإشكال. فهمتم؟ فهمتم؟ لا ما فهموه. هو يقول والمسح على الخفين إيش؟ جائز. تصوروا المسألة الفقهية، رجل لابس الخفين وأذن المؤذن ليصلي المرء العصر، إيش اللي عليه؟ إيش اللي يجب؟ اللي يجب أن يستقبل القبلة ويكبر ويقرأ الفاتحة في كل ركعة، صح؟ لا، أول شيء يجب عليه إيش؟ الطهارة. قال لا لست متوضئا، قلنا يجب عليك الطهارة. دخل فتوضأ وهو يقرأ عليه المتن، كان رجلا مجتهدا طالبا للعلم ويقرأ عليه المتن وهو لابس الخفين، قال ويقول المصنف رحمه الله والمسح على الخفين جائز بثلاثة شروط. فلما وصل الخفين قال يا بني ما دام جائزا فلنذهب فلنصلي ولا نمسح. هذا هو الإشكال. فهمتم؟ والله ما فهمت. فهمتم؟ يبقى هذا الإشكال، صح ولا لا؟ نقول لا، ليس المقصود بأنه جائز إنه في مسألة الغسل، لا، هو يجب عليه إما الغسل أو المسح، ويجوز له المسح وعدم الغسل. يبقى الجائز هنا معناه إيش؟ إنه يجوز له أن يأخذ البدل مكان الأصل حتى وإن كان يستطيع أن يغسل. نعم هذا معنى جائز. فهمتم؟ الحمد لله. طيب خلاص متعاش. طيب يبقى إذن والمسح على الخفين جائز بثلاثة شرائط، أن يبتدئ لبسهما بعد كمال الطهارة. أيضا هناك يعني كمال الطهارة فيها مأخذ، الشرط الأول كمال الطهارة، هذا في مأخذ. إيش هو المأخذ؟ لا الإخوة نايمين. إيش هو المأخذ يا طلبة العلم يا أفزاز؟ نعم، ها ها، الطهارة المائية، جيد، لكن ما الذي أريده فوق هذا؟ لكن جيد، أحسنت، أجدت، ها نعم. دخل واحدة وما دخلش الثانية، هنخليه دخل الاثنين. لو مسح بعد المسح جزا الله خير. الغسل اختراعات من الفقهاء كده، مجلس، هذا مش مجلس فقه، ده مجلس اختراعات. تفضل تفضل. مستحبة. يا جماعة الخير، هو هناك طهارة تسمى طهارة إلا أن تكون كاملة؟ يبقى هذا كلام زايد والله، مش فاهمين حاجة والله. طب جيد، انا عايز اقول شيء، هي ممكن هي لها مخرج اخر صراحة، هذا ما اخذ هذا الرافع ياخذ هذا الكلام، يقول ما لزمة كمال الطهارة؟ هي الطهارة لا تسمى طهارة. رجل يريد الوضوء فغسل يديه، مضمض واستنشق، وغسل وجهه ثلاثة، وغسل يديه ثلاثة، ومسح برأسه ثلاثة، وجلس مد رجليه ولم يغسل رجليه، هل تقول هذا طاهر؟ ها لا، ليش؟ ما اكتملتش صح. فلو ادى الرجلين وغسل الرجلين نقول هو طاهر، يعني ادى كمال الطهارة، فاذا حشو هذه صحيح، فنقول لا، هو كلامه كمال الطهارة تأكيدا لدفع اي توهم، من باب التأكيد، من باب التأكيد. يبقى ثلاثة شرائط ان يبتدئ لبسهما بعد كمال الطهارة. يعني ايش بعد كمال الطهارة؟ هذا هو الشرط. ومعنى ان هو شرط، قلنا الشرط جمع شريطة، والشريطة هي العلامة، والشرط أصوليا، والتكرار يعلم الشطار ويجعل في القلب الاستقرار. الشرط هو ما لازم من وجوده الوجود ومن عدم العدم، فإن كان شرطا هذا ليس بشرط، هو ركن، أنا اللي واهم، آسف، صح كده، أنتم مستيقظون. إذن الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، دعك من الزيادة، ما يهم، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. يبقى إذن شرط صحة المسح على الخفين كمال الطهارة، وكمال الطهارة أن يأتي بواجبات أو أركان الوضوء كاملة، والدلالة على ذلك حديث المغيرة لما أهول ينزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم فقال له دعهما، لا دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، كأنه يشعر بأن الأصل في ذلك إذا دخل على هيئة حالة كونهما طاهرتين صح المس. وقد ورد التصريح في أحاديث في السنن أنه من تطهر، يعني كمال الطهارة، من تطهر فلبس على خفين فله أن يمسح على الخفين. فهذه أدلة على شرطية كمال الطهارة، ولها صور. إذا توضأ المرء له حالات، توضأ المرء وبعدما توضأ غسل رجله اليمنى ولبس الخف الأول، ثم غسل رجله اليسرى ولبس الخف الثاني، وجاء الوقت الآخر يريد أن يصلي، انتقد وضوءه فتوضأ وأراد أن يمسح، قلنا له قف، لابد من توفر الشروط. قال وما الشرط الأول؟ قلنا الشرط الأول أن تكون قد أدخلتهما على كمال الطهارة، وكمال الطهارة يعني كل أعضاء الوضوء. قال نعم، توضأت وغسلت رجل اليمنى فكانت على طهارة، رفع الحدث عنها، فلبست الخف، ثم غسلت الأخرى ولبست الخف. فقال له الفقهاء هذا ليس بتوفر الشرط، لم يتوفر، اختل الشرط هنا. وما معنى اختل الشرط؟ يعني أنت أدخلتهما على غير طهارة كاملة. قال وماذا أفعل؟ قلنا إن لم ينتقد وضوءك حتى تريد أن تمسح يبقى اخلع اليمنى والبسها مرة ثانية، صح؟ ها ما رأيكم في هذا؟ ها تصور الفقه، تصور انت مكانك في الخلف، مش محمود، طيب ان شاء الله سننتهي. احنا نعتذر لكل الاخوة اللي قاعدين في المجلس، واحنا ان شاء الله هنقيم الصلاة، بس ينتظرونا خمس دقائق، لان ده حق الناس اللي جاية من كل حدب وصوب من اجل الدرس، وأنا قد أسأت معهم يعني أنا أسأت معهم لكن والله هذا إتماما للفائدة وجمعا بين المصالح. ماذا أفعل؟ ما أستطيع أفعل إلا هذا. المهم الغرض المقصود. قلنا قال له الفقهاء اخلع اليمنى والبسها مرة ثانية وينتهي الموضوع يكون هذا قد أدخلت الخف على كمال طهر. ما رأيكم في هذا؟ كلام جميل. أتغني تقول كمان أنا مش مثيل. مين قال كمال كلام جميل؟ ها يا محمد يعني كلامه صحيح كده؟ الكلام هذا صحيح؟ وكيف هذا العجمي؟ لو خلع انتقد ذو ايضا اخطأت الرمية. هو ليس بماسح عشان تقول انتقد ولا انتقد. هو احنا بنتكلم على الغسل. شرط الموالاة وغير الموالاة. سأموت كمدا على التفقه. ها يا اخوة صحيح هذا صحيح لكنه خالف السنة. كيف خالف السنة؟ لابس الخف في الشمال قبل اليمين. ابتدأ بالشمال قبل اليمين يكون وانتهى الموضوع. لكن المسألة تكون صحيحة. نعم تكون صحيحة. ليش؟ لأنه يقينا لبس الشمال على ايش؟ على طهارة. مفهوم؟ صح؟ لا بس اعكس تصب بقى انه يخلع الشمال وبعدين يلبسها تاني. صح ولا مش صحيح؟ اليمين ليه؟ اليمين اتلبست والرجل اليسرى لم تغسل. فلما غسلت ولبس الخف الثاني علمنا انه غسل القدمين. فلبس الثانية اللي هي اليسرى على طهارة الاثنين واليمنى لما خلع كانت ايش؟ طاهرتين. فلبس اليمنى فصح ذلك. هذا على كمال الطهارة. والمعنى الصحيح كما قلنا في الحالة الاولى انه لابد ان يدخل الخف الاول او الخف الذي دخل على كمال طهارة. وان كان بعض العلماء يرى ان هذا من التحزلق او من التفزلق كما يقولون على الفقه. والصحيح انه في الحالتين يكون قد لبس على كمال الطهارة ما لبس الثانية الا بعد ما غسل رجليه فيصح المسح وهذا الايسر وهو الصحيح. يبقى الشرط الثاني ان يكون ساترين لمحل الغسل الفرد من القدمين وأن يكون مما يمكن تتابع المشي عليهم. هذه صفات الخف وهذا الذي سنفصله الأسبوع القادم حتى نبين هل الشراب يدخل في هذا الباب؟ هل اللفائف والخرق تدخل في هذا الباب؟ وهل الشراب الذي يظهر البشرة خلفه يصح المسح عليه أم لا؟ الأسبوع القادم إن شاء الله سنفصل هذا الكلام وسامحوني على ذلك.